أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد انتهى من الحديث في بعض جوانب ما أشار إليه المصنف حول تصوير المشهور لقضية التنجيز والتعذير وإمكان السلب عن المنجزية كذلك، وإمكان سلب المعذرين. قلنا بأن المصنف له رؤية خاصة في هذا الأمر، باعتبار أنه يرى أن حق المولى له أفراد متعددة وليس فردا واحدا كما يرى المشهور. وصور رأي المشهور في قضية التنجيز بأنه يمكن أن يقال بأنه يستلزم القول بحجية كل قطع من أي جهة كانت، وقلنا بأن هذا ليس إشكالا وإنما هو ليس إلا بيانا للواقع. كان المصنف يعني قد جرى مع قلمه ولم يلتفت إلى مثل هذه اللوازم، إلا أنها هي موجهة إليهم أو ليست موجهة إليهم. وكذلك عندما جاء إلى مسألة عدم إمكان الرجع، اللي هو يعني اللي نعبر عنه بمسألة الترخيص للمخالفة، فقال أيضا كما هم يعني صوروا القضية على أن فعل هذا الأمر يستلزم الأمر أو يستلزم المطالبة بفعل القبيح، بفعل المعصية، باعتبار أن ما يقطع به المكلف يكون قد ثبت فيه حق للمولى، يعني حق بطاعة المولى، وبالتالي يكون فعله واجبا، والترخيص في مخالفة الواجب يعد معصية، وبذلك يستحيل في رأيهم مثل هذا الأمر. المصنف يقول بأنه هذا الأمر لا يمكن القول به مطلقا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه عندما يأتي الترخيص من المولى، فإنه بعد ذلك لا يمكن لأحد أن يقول أن المولى الذي رخص هذا الذي أي أوصل لنا الترخيص له حق في مرحلة سابقة ولا يجوز لنا مخالفة ذلك الحق، مع أن ورود الترخيص هنا كأنه هو تنازل عن ذلك الحق، وبذلك يمكن لنا أن نقول بأنه هذا منهم ليس لازما صحيحا، وإنما هو لازم باطل على ما يرى المصنف. ومن هنا قلنا في الدرس الماضي بأن كلام المصنف هنا أشد يعني خللا من الكلام السابق، وذلك لأن القضية في مسألة الترخيص ليست قضية افتراضية، إنما هي قضية تدور مدار الإمكان وعدم الإمكان، وليست قضية تدور مدار الافتراض، لأن الافتراض أوسع دائرة من دائرة الإمكان. فعندما نتحدث عن الترخيص الذي يمكن أن يكون والترخيص الذي لا يمكن أن يكون، وفي مسألة عدم إمكان الترخيص كلا الطرفين متفق على أن التكليف إذا وصل التبليغ به إلى حد اليقين والقطع والجزم، فإن الترخيص به يكون أمرا مستحيلا، لأنه دائر بين أسلوبين كل منهما أمر مستحيل، لأنه إن كان حكما حقيقيا فيؤدي إلى التنافي، وإن كان كذلك حكما ظاهريا فإنه سيرى المكلف بأن هذا ترخيص هزلي لا أنه ترخيص جاد، وسيعتقد بأن الترخيص إنما جاء من أجل غيره لا من أجله هو، لأن كل واحد منا يرى أن ما قطع به هو ماذا؟ هو الواقع نفسه، لا أنه شيء آخر كما هو معلوم عند كل إنسان، هكذا يعتقد الإنسان. وبذلك ما ذكره المصنف هنا يمكن أن يقول ماذا؟ يمكن أن نقول بأنه لا وجه له من هذه الجهة باعتباره ماذا؟ ولكنه على كل حال هذه هي مناقشته لهذه القضية. ومع ذلك يمكن لنا أن نقول بأنه مع وجود مثل هذا الخلل في كلامه، إلا أنه بعد ذلك أشار إلى أن هذا الأمر هل هو دائر مدار يعني مدار الممكنات أو غدار مدار الأمور المستحيلة، وقد اعترف بذلك في نهاية الكلام بأنه أمر غير ممكن، فإذا كان الأمر غير ممكن فإن الحديث عن الأمور غير الممكنة افتراض، يعني الإشكال بالأمور غير الممكنة يعني كما يقال ما يلزم من فرض وجوده عدمه، هذا أمر لا يمكن الاحتجاج به، يعني أنت تفترض وجود شيء فرض وجوده يستلزم عدمه، فهذا الأمر لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الاحتجاج به. فكأن المصنف عندما أشار بهذه القضية في هذا المقام يعني نسي أن المناقش المستشكل عليه له منهجية في قبول مثل هذه القضايا وأنها تخص جوانب محددة، وهو نسي أن تلك الجوانب عنده جوانب واسعة، وأن هذا الوسع عنده في هذه القضية ليس مقبولا عند المشهور، والمشهور يقولون ماذا؟ يقولون بخصوص فرد واحد من تلك الأفراد التي يقول بها هو، وهو الفرد الذي يخص القطع. فإذا كنت تقول بأن القطع لا يمكن أن يكون معه ترخيص جاد من المولى، ترخيص مولوي جاد، فإن المشهور يتحدثون عنه بخصوصه، لا عن شيء آخر، لا عن فرد آخر، لا عن التكاليف المضمونة ولا عن التكاليف الاحتمالية، حتى يمكن أن تقول بأنه يمكن ماذا؟ يمكن أن يعني أنه المولى يرخص، وإذا رخص لا يبقى له حق. هذا أمر افتراضي. لماذا؟ لأن الحديث هنا عن القطع، وهل أنت تعتقد، وهذا الكلام لو كان هذا الكلام المفترض مقبولا لكان قد قبله عندما جاء إلى مناقشة إمكان سلب المنجزية في مورد ماذا؟ في مورد القاطع. وهناك قال ماذا؟ قال بالاستحالة، وقال بالاستحالة بشقيها أن بشق يعني إنشاء الحكم الحقيقي وإنشاء الحكم الظاهري، لأن الحكم الحقيقي يؤدي إلى التنافي والحكم الظاهري يؤدي إلى ماذا؟ الترخيص الهزلي. وقلنا بأنه كلاهما أمران ماذا؟ أمران لن يكون لهما قيمة من هذه الجهة. وقد يقال كما لا أدري إذا كان قد يقال، ولكنه قد يقال هنا في مثل هذا الأمر أنه ما الذي يمكن أن يكون سببا في وقوع مثل هذه القضية ومثل هذه المناقشة التي لم تتوجه توجها صحيحا بالنسبة إلى رأي المشهور؟ نقول التوجه الصحيح لتبرير مثل هذا الأمر هو أن الإنسان في بعض الأحيان ينسى مبنى المناقش، فيناقشه بحسب ما يرى هو، فإذا كان يعتقد مثلا بإمكان بعض الأمور فإنه يتعامل معها على أنها أمور واقعة مع أن الخصم لا يقول بها. فالمصنف عندما قال بمسألة افتراض أن يكون الأمر في مسألة الترخيص هذه تخص الأمور المحتملة والمظنونة، لم يلتفت إلى أنه هذا إنما هو مبنى هو لا مبنى المشهور، لأن المشهور لا يقولون بذلك. ولذلك عندما ناقش لم يناقش بروحية المبنى الذي يريد أن يعترض عليه، بل بروحية المبنى الذي يقول به، وهذه مناقشة يقال أنها مناقشة غير علمية إذا كان المقصود منها مناقشة الخاصم. نعم، إذا كان يريد يناقشها يقول هذا يعني حوار مبنائي،
يعني هم مرفوضة من الجانب الآخر،
مرفوضة طبعا. الجانب الآخر لا يقولون بوجود مثل هذا الفرد أصلا، أنت تفترض وجود ماذا؟ تفترض وجود ترخيص في فرد ثبت فيه التكليف، ليس عند المشهور فرد يثبت فيه التكليف ويثبت معه ماذا؟ ويثبت معه الترخيص، ليس عندهم، لأنهم عندهم ماذا؟ عندهم القطع. فإذا كان القطع هو الفرد الوحيد عندهم، فبعد افتراض أن يكون فيه ترخيص وهذا الترخيص يسقط حق الطاعة، هذا أمر لا يقول به حتى المصنف نفسه، لأن المصنف قال باستحالة في ذلك. فإذا حاورهم يجب أن يحاورهم بحسب المبنى الذي يقولون به، وهو أن المنجزية إنما تخص فردا واحدا من أفراد التكاليف، وهي التكاليف الثابتة بالقاطع لا التكاليف الثابتة بالاحتمال والظن كما هو معلوم. ولكن المصنف بعد ذلك يعني بعد ذلك ماذا قال؟ قال بأنه جوهر البحث يجب أن ينصب على أنه هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو يكون جادا ومنسجما مع التكاليف الواقعية أو لا؟ قال وقد عرفت أنه غير ممكن. واضح؟ وهو قد عرفت أنه غير ممكن. إذن ماذا جرى؟ هل أن المصنف التفت إلى الخلل في الكلام؟ لا، كأن المصنف عندما جرى الكلام السابق نسي أن الكلام السابق ليس منسجما مع مبنى الجمهور، وعندما جاء إلى مسألة الترخيص وركز النظر عليها تبين له أن القضية في مسألة التكاليف الواقعية يمكن أن يكون منسجما أو لا يمكن، فقال بأنه غير ممكن، مع أن المفروض هذا يلتفت له من البداية ولا يقول بإمكان مثل هذا الأمر. إما أن يقول ماذا؟ وأن وما يقول بأنه على فرض ذلك فيمكن المناقش. فلو قيل على الفرض تكون المسألة ماذا؟ ليست متوجهة للمشهور، لأن المشهور لا علاقة لهم بالفرض. لا ولا تسليم، لا لا فرض لا يعتبر، لا 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 فرض تسليم ما ممكن على فرض، لأنه ليس هناك قائل، ليس هناك مناقش، ليس هناك قائل أصلا. لو فرض أنه يمكن للمولى أن يرخص حتى في التكاليف القطعية، فلا معنى لأن تقولوا بأن هذا الترخيص يؤدي إلى فعل القبيح، لأن المولى قد تنازل عن حق. ولكن هذا أمر، هذا أمر فرضي، لأنه قال قبل لحظات بأنه ماذا، يعني قبل أصدر، لأنه أمر ماذا، أمر مستحيل. ومن هنا يمكن لنا أن نقول بأن العبارة ليست ماذا، ليست عبارة مستقيمة، لا على مبنى المشهور، ولا على مبناه هو باعتباره ماذا، باعتباره مناقشا، لأن المناقش يجب أن لا يتقمص شخصيته هو، لأن هو يمثل نفسه. ولكن عندما يعني عندما يحاور يعني قائلا، عليه ماذا، عليه أن يأتي بال يعني باللوازم الباطلة لكلام غيره من مبنى غيره، لا من مبنى هو. لأن الإنسان إذا أراد أن يحاور الآخرين بمبنى، لن يبقى، لن يعني يمكن أن تضع يعني طابوقة على طابوقة، لأن كل إنسان يتحدث بما يرى. فعند ذلك يكون ماذا، عند ذلك يكون ماذا، يكون هذا الكلام ليس كلاما يعني دقيقا. وقيل لي، وكما يعني لعله نقل بعضهم، أن بعض الماركسيين يعني عندما اطلعوا على كتاب فلسفتنا الذي ناقش فيه السيد النظرية الماركسية، يقال هكذا، أنا لا أدري بعد ماذا حصل هذا الكلام، أن لعله بريجينيف أو لعله يعني أحد الرؤساء المعروفين يعني في روسيا، أرسل له رسالة شكره فيها على ماذا، شكره فيها على هذه المناقشة الموضوعية، فقال له بأن أنت ما وضعت الماركسية كما تراها، وأنما وضعت الماركسية كما يراها الماركسي وناقشتها، لأن الذين يناقشون الماركسية عادة يضعونها كما يرونها ثم يناقشونها، أنت وضعتها بالفهم الماركسي ثم ناقشتها بالفهم الماركسي، وهذه هي الموضوعية. يعتقد بأن هذه رسالة شكر ثقيلة مثلا، جاءت ورقة أو يعني ورد هكذا أو هكذا، نقل لي بعض الأخوة. على كل حال، فهذه منهجية علمية دقيقة، أن الإنسان إذا أراد أن يناقش غيره يناقش غيره كما يفهم هو رأيه، كما يفهم هو مبنى، حتى يكون مناقشته مناقشة واقعية. لأن أي مختلف مع الآخر إذا أراد أن يناقش الآخر كيف يناقشه؟ لا يناقشه بفهمه، إنما يناقشه بحسب ما يراه هو، لأنه إذا ناقشه بفهمه، لأن الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى سيئات الإنسان الآخر ماذا يريد له؟ يضعه مثلا إذا كان طويلا يتصوره صغيرا، إذا كان صغيرا يتصوره طويلا، حتى يستطيع أن يقول له هذا ليس طوله مناسبا. أما إذا كان رآه طويلا كما هو بالواقع طويل، ثم ناقشه على أساس أن الطول مناسب أو لا، عند ذلك يقال أن هذه مناقشة موضوعية. على كل حال، ولذلك قال وكما أن منجزية القاطع لا يمكن سلبها عنه، كذلك معذريته، لأن سلب المعذرية عن القطع بالإباحة إما أن يكون بجعل تكليف حقيقي أو بجعل تكليف طريقي. فبعد ذلك جرى مع المبنى، يعني هذا الذي جرى عليه بعد ذلك، بعد الالتفات إلى أن الترخيص في التكاليف الواقعية أمر غير ممكن، بعد ذلك جرى عليه بعده مباشرتين أن قضية سلب المنجزية وسلب المعذرية ترجع بحسب، يعني هنا بحسب ما يراه يعني المشهور، بحسب ما يرونه ماذا، بحسب ما يرونه بهذه الطريقة، وهي طريقة ماذا، وهي الطريقة التي يقال فيها بالاستحالة. هذا عندما يقول بأنه وكما أن منجزية القاطع لا يمكن يعني لا يمكن سلبها عنه، كذلك معذريته، لأن سلب المعذرية عن القطع بالإباحة إما أن يكون بجعل تكليف حقيقي أو بجعل تكليف طريقي، والأول مستحيل للتنافي بينه وبين الإباحة المقطوعة، والثاني مستحيل لأن التكليف الطريقي ليس إلا وسيلة لتنجيز التكليف الواقع كما تقدم، والمكلف القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفا واقعيا في مورد قطعه لكي يتنجز، فلا رد للتكليف الطريقي أثرا. يراه ماذا؟ يراه كلاما لا يعنيه، لا يخصه، يراه هزلا، لأنه يرى أن هذا الذي قطع به ماذا؟ هذا الذي قطع به هو ماذا؟ هو الواقع. هذا الكلام هنا الذي يقوله هذا كلام منسجم مع مع المبنى الذي يقول به يعني الطرفان، وهو أنه عندما يمكن أن يعني عندما يمكن أن يصل حد قطع الإنسان، حد اعتقاد الإنسان بالتكليف إلى حد القاطع، فإن مسألة الترخيص أو مسألة يعني سلب المعذرية هذه قضية ماذا؟ قضية لا يمكن القول بها. لماذا لا يمكن القول بها؟ لأنه أمرها دائر بين فردين، بين احتمالين، بين فرضين، أحدهما هو الطريق يعني الحكم التكليفي، جعل التكليف الحقيقي الواقعي، والآخر ماذا؟ الطريقي. وكلاهما ماذا؟ وكلاهما مستحيل في هذا المقام. وذلك لأن القضية كما أشار سابقا هناك عندما أشار إلى مسألة الترخيص، هل تخص جميع الأفراد أو تخص ماذا؟ أو تخص بعض الأفراد. هنا أشار إلى هذه القضية ولكن بطريقة تخص المعذرية لا تخص المنجزية. وهذا الكلام هو الكلام المنسجم مع الذي سبقه، وهو مسألة الترخيص في القطع في القاطع عند المشهور، لأن الترخيص هناك كالترخيص هنا، يعني الترخيص هناك كالترخيص هنا، يعني الترخيص هناك عند القائلين بمقولة بمذهب المشهور بقبح العقاب بلا بيان، بنفس المقولة عندك أيها المصنف عندما تقول بأنه إذا وصل الاعتقاد على نحو القطع فكأنه ماذا؟ فكأنه قد سد طريق ماذا؟ قد سد طريق الترخيص، لأن الترخيص دائر بين فرضين واحتمالين، وكلاهما ماذا؟ وكلاهما مستحيل كما أشار إلى ذلك. هذا تمام الكلام في هذه القضية، ولعل تحتاج إلى أكثر من هذا، ولكن على كل حال نحن لا نريد أن نكثر، لأن الحديث مع المصنف أصبح يعني كلاما يعني مكررا. خلاصة الكلام أن المصنف يرى أن حق الطاعة عند المكلف بالنسبة إلى المكلف ليس له فرد واحد كما يرى المشهور، بل له أفراد متعددة. هذه الأفراد إما أن تكون قاطعة أو ظانة أو حتى محتملة، ويرى بأن هذه جميعا تؤدي ماذا؟ يعني منجزية التكليف لا تخص القطع كما يرى المشهور. هذا أولا. وثانيا هذه الأمور يمكن أن يقع معها الترخيص، ولكن ليست جميعا، يقع الترخيص معها في الجملة. فيمكن أن يأتي ترخيص بالنسبة إلى التكاليف المضمونة أو المحتملة، ولكنه ماذا؟ ولكنه لا يصل إلى حد ماذا؟ إلى حد الترخيص في التكاليف المقطوعة. وبعد ذلك ذكر مناقشة في أنه هل يمكن الترخيص أو لا يمكن الترخيص، حتى بالنسبة إلى يعني هل يمكن الترخيص بالنسبة إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الحكم الظاهري، وقال بأنه لا يمكن لنا ماذا؟ لا يمكن لنا قبول حتى الخروج عن الاصطلاح، لأنه هذا ماذا؟ هذا لن يقدم ولا يؤخر كما أشار إلى ذلك في يعني في كلامي. عندما اعتبر مثل هذا الكلام ماذا؟ عندما اعتبر مثل هذا الكلام سيكون ترخيصا هزليا لن يعتني به الإنسان، وسيظن الإنسان المكلف أنه غير معني يعني بهذا يعني بهذا الكلام. وبعد ذلك تعرض إلى مسألة الخلاف، وهو أن هذا الذي أشار إليه وهو أن التنجيز لا يخص فردا دون فرد، بل يخص الأفراد جميعا، يعني جميع درجات التكاليف الظن أو الاحتمال أو القاف، قال بأن هناك رأي آخر مخالف، وهو رأي المشهور الذي يقول بقبح العقاب بلا بيان. وقلنا بأن هذا الرأي هو الذي عليه يعني المدارس الأصولية، وقال بأن هذا التصوير غير دقيق. لماذا؟ لأنه يرى أن القطع بما هو قاطع لا بما أنه كاشف عن التكليف، هو حجة بما هو قاطع، يعني منجز بما هو قاطع، وهذا يؤدي إلى استلزام ماذا؟ أن يكون القطع من أي جهة هو ماذا؟ هو حجة. ونحن لا نقول بذلك أو أن هذا الكلام ليس مقبولا، وقلنا للمصنف أن هذا الكلام ليس مقبولا عنده كما أنه ليس مقبولا عندهم، وهذا ليس إلا بيانا للواقع. فكأنك أنت الآن عندما تتحدث مع المشهور بهذه الطريقة كأنك تشرح مبناهم، لأنك ماذا؟ لأنك تشكل على هذا المبنى، وتريد مثلا أن تقول بأنه يوجد مولى في مرتبة متقدمة ولا يبد أن نعرف حق الطاعة وما شابه ذلك. هذا كلام كله ماذا؟ هذا كله كلام مبنائي، لأنه كلام موجه إلى المذهب المشهور. لماذا؟ لأن المشهور حسموا أمرهم، المشهور جزموا بما يقولون، قالوا بأن القطعة هو المنجز دون غيره، أما بقية المنجزات التي تراها أنت فهذه مبنية ماذا؟ هذه مبنية على اعتقادك كما أشرنا إلى ذلك في محاضرة قبل الماضية، يعني مبتنية على اعتقاده بأن البراءة التي هي البراءة العقلية ليست ماذا؟ ليست مسألة متأصلة في كلمات الفقهاء الشيعة، وأنها مسألة حادثة ثم بعد ذلك، وأن الأصل هو كان ماذا؟ كان الأصل هو كأنه الاشتغال، لا أنه ماذا؟ لا أنه البراءة العقلية. وقلنا بأن هذا الكلام ليس كلاما دقيقا كما أشرنا إلى ذلك. ثم بعد ذلك أشار إلى أنه المعذرية عند المشهور أيضا، بمعنى أن الإنسان إذا رخص له في فعل فعل الأمر المقطوع به، فكأنه أمر ماذا؟ بفعل معصية، والعقل يعني يحكم باستحالة مثل هذا الترخيص. وناقش المصنف في ذلك، ولكن مناقشته كما قلنا ليست مناقشة يعني متوجهة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يرى ما يراه الجمهور، ما يراه المشهور، يعني ما يراه جمهور الأصوليين من أن التكليف القطعي لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الترخيص به، بل يستحيل الترخيص به. ثم بعد ذلك قال بأن الأمر مع المنجزية والمعذرية بطريقة واحدة، وهو أنه كما لا يمكن سلب المنجزية كذلك لا يمكن سلب المعذرية، ولنفس الأسباب التي أشار إليها، لأن الأمر إما يكون بين بتكليف حقيقي أو بتكليف طريقي، والأمران معهما هما ماذا؟ حكمهما واحد، وهو ماذا؟ وهو الاستحالة. هذا تمام الكلام في هذه القضية، خص يعني لخصته مختصرا. بعد ذلك تعرض المصنف إلى حديث جديد. هذا الحديث الجديد يستدعي ماذا؟ يستدعي أن يكون ماذا؟ يستدعي أن يكون هناك ربط بينه وبين ما تقدم. هذا الكلام الذي أشرنا إليه في مسألة القاطع، هذا الكلام الذي أشرنا عليه يعبر عنه بالقطع التفصيلي، عندما يقطع المصنف المعفن المكلف بأن مثلا صلاة الجمعة مثلا قطعا واجبة عليه مثلا في زمان الغيب، هذا يعبر عنه قطع تفصيلي. هذا القطع التفصيلي تفصيلي هو ماذا؟ هو حجة على جميع المباني، سواء كان ذلك المبنى هو مبنى المشهور أو كان مبنى المصنف، لأن هذه كما يقال هذه نقطة الالتقاء بين المدرستين أو بين التوجهين. هنا عندنا في قبال القطع التفصيلي القطع الإجمالي. القطع التفصيلي واضح أنه هناك يعني اعتقاد مثلا بوجوب شيء محدد، شيء واحد محدد، ولكن عندما يكون هناك قطع إجمالي أو يعبر عنه علم إجمالي، هسه علم إجمالي أو قطع إجمالي، كلمة العلم والقطع عادة عند الأصوليين تستعمل بمعنى يعني بمعنى واحد. هنا عندما نفس هذه المسألة، نفس هذه الفرضية، فرضية صلاة الجمعة، إذا كان الإنسان يعلم ولكنه لا بالتحديد بل إجمال أنه في زمان الغيبة عليه إحدى صلاتين، لا يعني إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، وبعد ذلك ينظر إلى أن الموقف من اعتقاده مثلا بوجوب الصلاة اللي هو قطع تفصيل وجوب الصلاة مطلقا، يعني ليس بدون صلاة الجمعة عتلت الداخل الأمثلة، بصلاة الظهر مثلا هذا، أو بوجوب الصوم مثلا، هذا قطع تفصيل. هل الموقف من القطع الذي يكون من قبيل القطع أو من قبيل العلم الإجمالي بوجوب إحدى الصلاتين، هل هذا حجيته تختلف عن حجية هذا أو لا؟ يقول المصنف وكما يقول غيره الأمر ماذا؟ الأمر سيار، كلاهما ماذا؟ كلاهما يستدعي ماذا؟ يستدعي أن تكون هناك ذمة مشغولة من المكلف ويجب عليه ماذا؟ إفراغها ويجب عليه الامتثال. فيقول المصنف كما يكون القطع التفصيلي حجة كذلك القطع الإجمالي يعني حج، وهو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي. طبعا العلم الإجمالي مباحثه من أدق المباحث في علم الأصول، أدق ما يمكن يعني ذكره في علم الأصول هي المباحث العلم الإجمالي. كما إذا علم مثال، كما إذا علم إجمالا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة، إجمالا أنا أعلم أن هناك صلاة في ذمتي، ولكن أمرها دائر بين فردين، أحدهما هي صلاة الظهر والآخر هو صلاة الجمعة. قال هذا العلم يكون ماذا؟ يكون منجزا وحجة، حاله كحال ماذا؟ كحال العلم التفصيلي، كحال القطع التفصيلي. يقول ومنجزية هذا العلم الإجمالي له مرحلتان. هسه هنا قد يقال هسه كما بالنظرة يعني البسيطة أن هناك فرق واضح بين واحد يقول لك أنه الصوم واجب علي، وصل اعتقادي بوجوب الصوم إلى حد القطع، وبين واحد يقول لك أنه لا صلاة الظهر أو الجمعة واجبة عليه، إحداهما واجب بحسب الظاهر. واضح أنه ماذا؟ أنه هناك فرق بينهما. ولكن مسألة التصوير، مسألة تصوير حجية القطع الإجمالي والحجية القطع التفصيلي، هذه هي ماذا؟ هي من يقرب كيفية اتحاد حجية الأمرين بمركبة واحدة. لأنه بالنسبة إلى حجية مثلا وجوب الصوم على الإنسان أو وجوب صلاة الآيات على الإنسان عند القطع بها وإنزالها واعتبارها حال أن الإنسان يعتقد بوجوب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، هذه التصويرهما بهذه الطريقة يحتاج إلى البيان الذي أشار إليه المصنف، لأنه بحسب الظاهر بحسب الخارج قد يعتقد الإنسان أنه لا، القضية مختلفة، فرق أن واحد يقول أنه هذه واجبة واحد يقول إحدى هذين أحد هذين واجب، فرق بحسب الظاهر. فيقول المصنف ومنجزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان، الأولى مرحلة المنع عن المخالفة القطعية بترك كلا الصلاتين في المثال المذكور، والثانية مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية المساوق لإيجاب الموافقة القطعية، وذلك بالجمع بين الصلاتين. يقول هذا الأمر حتى نوضحه يجب أن نبين أن قضية الحجية هذه والمنجزية تدور مدار أمرين يجب الالتفات لهما، وهي أنه هناك مرحلتان للمنع، لأننا عندما نتحدث عن أن التكليف حج على هذا الإنسان هذا المكلف ولا يجوز له أن يخالف هذا الأمر، يعني نمنعه من المخالفة. هذا المنع من المخالفة كيف يكون؟ يعني عندما تكون أفراد الواجب على الإنسان إجمالاً أفراده متعددة من قبيل صلاة الظهر وصلاة الجمعة، فهذا الإنسان الذي يكون هذا واجب عليه، هذا الإنسان الذي يكون هذا الأمر واجبا عليه، إما أن تكون مخالفته هذه مخالفة قطعية أو تكون مخالفة احتمالية. كيف تكون المخالفة قطعية؟ عندما يأتي الإنسان الذي يقال له إنه في ذمتك صلاة من إحدى صلاتين، إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ويقول أنا لن أصلي لا صلاة الظهر ولا صلاة الجمعة، ماذا نقول لهذا الإنسان؟ نقول له عندك مخالفة قطعية، لأنه إن كان لعله يقول أنه ليست صلاة الظهر واجبة، ليست صلاة الجمعة واجبة، نقول نعم كل منهما يمكن أن تقول له، ولكن عندما تجمع بينهما ماذا سيحصل؟ فتكون المخالفة. لماذا؟ لأنه إحداهما واجب. إذا كان لك عذر في مخالفة إحدى هذين الفردين وعدم الالتزام وامتثال أحدهما، فإنه عندما تأتي إلى مخالفة الآخر وتركه ستقع ماذا؟ في المخالفة القطعية. فيقولون المخالفة إما مخالفة قطعية أو مخالفة ماذا؟ أو مخالفة احتمالية. مثل هذه المخالفة هي التي يعبر عنها بحجية العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي حجة، بمعنى أنه لا يجوز لهذا الإنسان أن يترك امتثال التكليفين معا، أو ما من شأنهما التكليف، لأنهما هما لا نستطيع أن نقول أنهما فعلا تكليف، لا، ما من شأنهما أن يكونا تكليفا في حقه لا يمكن أن يترك امتثالهما معا. نعم هذا له شأنية التكليف وهذا له شأنية التكليف، إذا حاول أن يتملص وعدي ولا يمتثل لأحد هذين التكليفين فقد يمكن أن يقال أنه يمتثل الآخر، ولكنه لو جمع بينهما بالترك، لو جمع بينهما بموقف واحد وهو الترك، عند ذلك سنقول بأنه لا يجوز له قطعا أن يخالف. هذا يعبر عنه بالمخالفة القطعية. هناك مخالفة يعبر عنها المخالفة الاحتمالية. وهذه المخالفة الاحتمالية هي ماذا؟ هي عبر عنها المصنف بقضية الجمع بين التكليفين. هسه لعله بعد الكلام في هذه المرحلتين، يعني مرحلتين المانع، يقع في يعني في مقالات أو في أمور. هذه الأمور إن شاء الله تأتي يعني في الدرس القادم، لأنه تأخر الوقت وما نقدر ندخل في المقام الأول. إن شاء الله يأتي الكلام أنه في المقام الأول وهو المخالفة القطعية في العلم الإجمالي أساسا. هذا العلم كيف يكون تكون حجيته هنا؟ ثم بعد ذلك أنه هذا اللي هو العلم الإجمالي يمكن أن يسلب عنه، تسلب عنه هذه القضية، تسلب عنه هذه المسألة، يعني يسلب إمكان الردع عنه أو لا يمكن. هذا أمر كذلك يعني يدور الحديث فيه، وهذا يعني لعله من المطالب المهمة، لأنها مطالب يعني كما يقال من أدق المطالب في علم الوصول. إن شاء الله يأتي الكلام بها، لأنه كلام فيها طويل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.